بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذي تذكرناه في الدرس الماضي؟ الإحصاء. ثلاثة أمور وهي ألفاظها، إحصاء ألفاظها، نعم، وعددها، وفهم معناها، عمل بمقتضاها، ودعاء الله عز وجل بها، ومن عمل. قال: وقوله من أحصى، اختلف العلماء في الإحصاء، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وهو الظاهر، فإن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. وقال الخطابي: يحتمل وجوها، أو يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله تعالى بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب. وثانيها من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. وثالثها الإحاطة بمعانيها، وقيل أحصاها عمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره، لأن جميعها على الحكمة، وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، ومنزها عن الظلم وعن الرضا بالقبائح وسائر المعاصي، منزها عن جميع النقائص، واختاره بالوفاء عنده. هذا مدري من زاده، وربما يكون صنعاني بعض الأشياء نقحها ويعيدها إلى المت. فكثير من مما مر بنا يكون الصواب فيما يكون في الحاشية، والذي في النص يعيده بين معكوفين يكون المعنى غير متناسب أو فيه شيء، وبعضهم قد يأتي بالكلام في ظاهره الحسن وله مقصد آخر، كما قال ذلك المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له ذلك السني كما ذكر الحافظ بن حجر في مناظرته: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، قال: أويشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أفيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الله الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فانقطع المعتزلي. قال: واختاره أبو الوفاء بن عقيل، يعني هذه المعاني مؤدة ما ذكره الشيخ بن عثيمين، وذكره قبله ابن القيم، أنه حفظ مع عددها وألفاظها، فهم معانيها، والأمر الثالث العمل مقتضاها. وقال ابن بطال: هو أن ما كان يسوغ الاقتداء به، ما كان يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، وما كان يختص به نفسه، وبالحاشية ما كان يختص بالله تعالى، كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. ويؤيد هذا أن حفظها لفظا من دون اتصاف كحفظ القرآن من دون عمل لا ينفع، كما جاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين أمس الذي أخذ قرأنا كلامه، يعني الذي يحفظ ألفاظها ولا يفهم معانيها كأنه ما حفظها. قال: ولكن هذا الذي ذكره لا يمنع من ثواب من قرأها سردا، وإن كان متلبسا بمعصية، وإن كان ذلك مقام الكمال الذي لا يقوم به إلا أفراد من الرجال. وفيه أقوال أخرى لا تخلو عن تكلف تركناها. هذا هو الأصل، أن معنى من أحصاها أحصى عددها وألفاظها وفهم معانيها وعمل بمقتضاها. قال: فإن قلت كيف يتم أن المراد من حفظها على ما هو قول المحققين ولم يأتي بعددها حديث صحيح. يعني يقول الآن أنت الآن ما في حديث صحيح يعني سرد هذه الأسماء، فالحديث الذي ذكره الإمام الترمذي هذا ضعفه أهل الحديث، فكيف يأتي بها ومن أين يأتي بهذه الأسماء؟ قال قلت لعل المراد هذا الزيادة من حفظ كل ما ورد في القرآن وفي السنة الصحيحة أي من الأسماء، وإن كان الموجود فيهما أكثر من 99 فقد حفظ 99 في ضمنها، فيكون حثا على تطلبها من الكتاب والسنة الصحيحة وحفظها. وهذا توجيه جميل، يعني أن وإن لم يكن عدد هذه الأسماء مذكورا في حديث صحيح فهي مذكورة في الكتاب وفي السنة، مذكورة في الكتاب وفي السنة، فالإنسان يسعى لحفظها فهم معانيها والتعبد لله بها جميعا. وإن لم يعرف يعني مثلا قد يكون بعضها ليس من هذه 99 يكون من غيرها، لكن إذا حفظ ما في الكتاب والسنة من أسماء الله فإنه قد حفظ 99 وزيادة. قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إلي معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. الحديث هذا صححه العلامة الألباني، لكن الإمام أبو حاتم رحمه الله يقول عنه إنه موضوع، ومن نفس الطريق الذي رواه الترمذي قال عنها موضوع. شيخنا يحيى كان كتب هذا الحديث في الاختيار في الأذكار ثم ذكر له قول أبي حاتم فحذفه. قال: المعروف الإحسان، من صنع إليه معروف، والمراد من أحسن من أحسن إليه إنسان بأي إحسان فكافأ بهذا القول فقد بلغ في الثناء عليه مبلغا عظيما. وأصر الدعاء بجزاك الله خيرا مشروع، وقد وردت فيه أدلة، من ذلك ما جاء عن سيد بن حضير لو قال جزاك الله خيرا يا أماه، يعني أم المؤمنين، لما نزلت آية التيمم بسبب ما حصل من ضياع عقدها وحبس المسلمون من أجلها، قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر الحديث. من يذكر دليلا آخر فيه جزاك الله خيرا؟ معنى أن الأصل الكلمة هي مشروعة الدعاء بها، لكن هذا الفضل المذكور في هذا الحديث أبلغ في الثناء، وسمعت الكلام على هذا الحديث. قال: فقد بلغ في الثناء عليه مبلغا عظيما، ولا يدل على أنه قد كافأه على إحسانه، بل دل على أنه ينبغي الثناء على المحسن. وقد ورد في حديث آخر: إن الدعاء إذا عجز العبد عن المكافأة مكافأة، لكن هذا الله أعلم أين هذا الحديث. ولا يخفى أن ذكر الحديث هنا غير موافق لباب الأيمان والنذور، وإنما محل باب الأدب الجامع، يعني هذا الحديث ذكر في هذا الموضع وليس فيه مناسبة ظاهرة للأيمان أو النذور. ابن جماعة لما ذكر في كتاب الإعلام حديث الأحكام في باب الأيمان والنذور: نعم الأدم الخل، وحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إيش مناسبته للأيمان؟ من يعرف؟ نعم الأدم الخل في باب الأيمان، طيب وحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أين اليمين؟ أصل هذا الكتاب تبويباته على تبويب صاحب التنبيه وهو الشيرازي في الفقه الشافعي، فرجعنا إلى الأصل وهو التنبيه، وشرحه موجود عندنا في المكتبة، فقرأنا في الشرح شرح التنبيه، قال: ولو أن إنسانا حلف ألا يأكل طعاما فأكل خلا هل يكون حنث؟ نعم، قال سماه الرسول إداما، نعم الأدم الخال إذن حنث. ولو أن إنسان حلف ألا يتكلم ثم صلى هل يحنث؟ قالوا لا يحنث، لأن هذا ليس من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصرف فيها، يعني ما يتتخيل ولا تتوقع مناسبة الحديث في هذا الباب. وحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للمهاجرين لما قالوا قد خشينا أن يذهبوا بالأجر، قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وحديث ابن عمر وإسناده على شرط البخاري ومسلم، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، لم يقل فادعوا له يعني مرة واحدة، ماذا قال في الحديث؟ حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني تدعو له كثيرا حتى تشعر بنفسك أنك قد كافأته مع كثرة الدعاء. إلى هنا، سبحانه.